يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة من دورات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة بمدينة الرياض، والتي أقيمت في عام 1417 للهجرة، وقد تضمنت هذه الدورة دروس أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه لمنظومة القواعد والأصول، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في شرحه لاعتقاد أهل السنة للإسماعيلي، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه لكتاب الأربعون النووية، الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لعمدة الطالب، الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم في شرحه للمتون العلمية، الشيخ عمر بن سعود العيد في شرحه للامية شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحه لرسالة العبودية، ومؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي إذ تقدم لكم دروس هذه الدورة المباركة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع شرح اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، الشريط الحادي عشر.
وبكل حال نعتقد خلافة الخلفاء الراشدين وأن خلافتهم حق، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالحديث المشهور عن الإرضاء في السنن، وكذلك قوله في حديث رواه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. هذه الخلافة التي أخبر بأنها 30 هي مدة الخلفاء الراشدين الذين آخرهم الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صارت ملكا، ومعاوية أول الملوك وهو أحسن وأفضل الملوك الذين هم ملوك الإسلام، وله سيرة حسنة. يقول الكلودامي في آخر عقيدته: ولابن هند في القلوب مودة ومحبة فليرغم من المعتدي، ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤددي. أما فضائلهم فهي أشهر من أن تذكر، وقد اهتم بهم العلماء رضي الله عنهم، فتجدون البخاري جعل في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، فبدأ بفضائل أبي بكر، ثم ثنى بفضائل عمر، ثم ثلث بفضائل عثمان، ثم بفضائل علي، وذلك الدليل على أنه كان يعتقد خلافتهم، وأن هذا الترتيب ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة. ومثله أيضا مسلم في صحيحه قال: كتاب فضائل الصحابة، فبدأ بفضائل الأربعة الخلفاء على ترتيبهم، وذكر كل فضائلهم التي صحت عنده، وذلك دليل على مزايا لهم. فضائل من قرأها عرف بذلك صحة خلافتهم، وعرف بذلك أهليتهم لهذه الولاية. وكذلك الترمذي في سننه، فإنه جعل في آخر سننه كتاب الفضائل، بدأها بفضائل الخلفاء الأربعة، واستوفى ما ثبت عنده أو ما يقرب من الثبوت. وكذلك أيضا قد أفردت بكتب، فمنها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد مطبوع في مجلدين بهذا العنوان: كتاب فضائل الصحابة. وهكذا فعل الذين كتبوا في التاريخ. لا شك أن ذلك دليل على أهمية خلافة هؤلاء وصحتها، وأن من طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما قال ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. أقاموا في خلافتهم طويل، أولا ترتيبهم في الخلافة، وثانيا ترتيبهم في الفضل. فثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا يعني ترتيبهم في الفضل، يعني أبو بكر أفضلهم، بل أفضل هذه الأمة، ثم يليه بالفضل عمر، ثم يليه بالفضل عثمان. هذا هكذا كانوا، وهكذا أيضا قرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الصحيح عن علي رضي الله عنه من طرق متواترة أنه كان يخطب على المنبر في الكوفة فيقول على رؤوس الأشهاد: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يصرح بذلك. ولكن الرافضة لا يأخذون من كلامه إلا ما يوافق أهواءهم، ويكذبون عليه ويردون ما ثبت عنه حقا. وسأله مرة الحسن فقال: يا أبتي، من أفضل هذه الأمة؟ فقال: يا بني، أبو بكر. فقال: ثم من؟ قال: عمر. قال الحسن: ثم أنت يا أبتي؟ فقال: ما أبوك إلا واحد من المسلمين. قال ذلك على وجه التواضع. وعلى كل حال، هكذا ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة في كلامه عن حقوق الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله: منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل: لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة.
ذكرنا في خلافة الخلفاء يبحث عن أمرين: أولا الخلافة، وثانيا الفضل. فأما الخلافة فإن الأمة الإسلامية ما عدا الرافضة متفقون على أن الخليفة الحق الذي خلافته حق هو أبو بكر، واتفقوا على أنه يسمى خليفة رسول الله، فكانوا ينادونه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة، فاستخلفناه بعد ذلك في أمرنا وإمارته علينا. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فجعلهما قدوة وأخبر بأنهما من بعد، أي كخليفتين. وكذلك أيضا ثبت أن امرأة جاءت إليه تسأله عن أمر فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. أخذ من هذه الإشارات أنه أراد بذلك استخلافه، وأنه رشحه لهذه الولاية، ونعم ما فعل ونعم الخليفة. هذا من حيث الخلافة. وأما من حيث الفضل فلا شك في فضائله، فإن الله تعالى مدحه وذكر له فضائل، أنزل فيه قول الله تعالى في سورة الليل إذا يغشى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبي بكر، وذلك لأنه كان ذا مال وذا تجارة، فإذا أسلم أحد من العبيد الضعفاء اشتراه فأعتقه، فيقول له أبوه: يا بني لو أنك تشتري وتعتق أناسا أقوياء يحمونك ويكفونك ويحفظونك. فيقول رضي الله عنه: حمايتي أريد، يعني ما أريد إلا الحماية، والحماية في هذا من الله تعالى، كأنه يقول: إذا أطعت الله تعالى وأعتقت هؤلاء فإن الله هو الذي يحرسني ويحفظني وينصرني. فأنزل الله فيه هذه الآيات: وسيجنبها الأتقى، شهادة له بأنه الأتقى، وأنه على هذه الصفة يؤتي ماله يتزكى، يخرج ماله يتزكى، أن يزكي نفسه، وأنه لا يطلب بذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. نزل فيه أيضا قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به وأبو بكر رضي الله عنه، وذلك لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الإسراء وأنه أسري به إلى السماء إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ثم رجع أخبر بذلك قريشا فاستغربوا ذلك وقالوا هذا هو علامة الكذب، كيف نحن نذهب مسيرة شهر ذهابا ومسيرة شهر رجوعا وأنت تقطع ذلك في ليلة واحدة، هذا هو عين الكذب. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا أدرك صاحبك فإنه يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم رجع ليلة، فقال لقد صدق. فقال أتصدقه بهذا؟ فقال نعم أصدقه في أعجب منه في خبر السماء، يعني يصدقه بأن خبر السماء ينزل إليه في لحظة من اللحظات ويرتفع. فنزلت هذه الآية والذي جاء بالصدق وصدق به، مع أنه أيضا يعتبر صاحب الفضل الكبير، وهو قصة الهجرة. فإنه لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة قال الصحبة يا رسول الله، فقال الصحبة، ثم قال إن عندي راحلتين كنت أعلفهما أعدهما لهذا السفر فأخذ إحداهما، فقال نعم ولكن بالثمن. فعند ذلك لما عزم على السفر وكانت قريش قد دبرت مكيدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج هو أبو بكر ليلا ولجأ إلى غار ثور ومكث فيه 3 أيام، وصار ولد أبي بكر يأتيهما في الليل بغنمه ويحلب لهما من الغنم، وأعطيا رواحلهما رجل يقال له ابن الأريكة ليحفظها لهما، وجاء قريش يلتمسونه فأعماهم الله تعالى عنه. أنزل الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله يحرسهما والله يحفظهما. هذه خصيصة لأبي بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من مكة إلى المدينة، ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي وهو ملازم له، لم يتخلف عنه في غزوة من الغزوات. وفي 9 ائتمنه على الحجاج، أرسله ليحج في ذلك العام وليبلغ الناس ما أنزل الله تعالى وليقيم للناس حجهم. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في 10 في حجة الوداع، فكل ذلك دليل على فضله. سنقول بتفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كذلك أيضا بقية الخلفاء نقول بتفضيلهم، وذلك لأن الرافضة صاروا يطعنون في خلاف الصحابة كلهم لا يستثنون منهم إلا عددا يسيرا كعمار وصهيب وسلمان وعدد يسير من الموالي يدعون أن هؤلاء هم الذين بقوا مع علي، وأما البقية فإنهم ارتدوا لما لم يبايعوا عليا، فصاروا يطعنون في الصحابة ويشتمونهم ويستنكرون جميع ما ورد فيهم من الأدلة التي تدل على فضلهم، يستنكرون ذلك. ومر بنا سؤال في ليلة من الليالي في هذا المسجد، وهو أن بعض الإخوان سأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وأن الرافضة يقولون إن الصحابة أحدثوا بعده، أي أن من حدثهم كتمانهم بزعم الرافضة الخلافة التي لعلي أو الوصية التي لعلي، وبهذا الكتمان صاروا بذلك محدثين وصاروا بذلك مرتدين. مع أننا نقول إن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قاتلوا المرتدين أنزل الله تعالى فيهم الآيات، منها آية في سورة المائدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هكذا وصفهم بست خصال. من هؤلاء؟ هم الصحابة الذين قاتلوا المرتدين من العرب الذين ارتدوا حول المدينة. ثبت هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة وبمكة وبغيرها من القرى التي حولها، ثبتوا رغم كثرة من انحرف وارتد فقاتلوا أولئك الذين ارتدوا حتى ردوهم إلى الإسلام. شهد الله لهم بأنهم يحبهم ويحبونه وأنهم أذلة على المؤمنين المتواضعين لبعضهم وعزة على الكافرين، وكذلك قوله: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات تنطبق على الصحابة رضي الله عنهم، جحدها الرافضة وادعوا أن هذا ليس وصفا لهم. أنزل الله بهم أيضا آيات في آخر سورة الأنفال قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. من تنطبق عليه هذه الآيات؟ ذكر الله تعالى فيها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هؤلاء هم المجاهدون. ثم ذكر فيها الأنصار والذين آووا ونصروا، الأنصار والمهاجرون هم الذين تضمنتهم هذه الآية، بعضهم أولياء بعض. فالذين لم يتولوهم ماذا تقول فيهم؟ تقول: ليسوا منهم وليسوا من المؤمنين وليسوا من أولياء المؤمنين بل هم براء منهم. إذن فالرافضة الذين يتبرؤون منهم يتصفون بهذه الصفة أنهم ليسوا منهم، ويدخلون في النص الذي بعدها: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. كل هذا وصف للمؤمنين وشهادة لهم. الرافضة يقولون إن هذه الفضائل باطلت بردتهم. هل هذا صحيح؟ إن هذه الفضائل التي مدحهم الله بها باطلت بردتهم؟ الله تعالى يمدحهم وهو يعلم أنهم سيرتدون؟ أليس الله عالم بمن يستحق المدح؟ لو كانوا سوف يرتدون ما مدحهم الله تعالى ولا أثنى عليهم هذا الثناء. فإن الله عالم بمن يموت على الإسلام ومن يموت مرتدا، عالم بذلك كله. هذه القاعدة عند الرافضة أن فضائل الصحابة باطلت بردتهم، باطلة هذه الحجة الواهية. فإن الله تعالى لا يمكن أن يمدحهم هذا المدح وهو يعلم أنهم سيرتدون في وقت من الأوقات وستحبط أعمالهم. الله تعالى عالم بكل شيء. نقول للرافضة: هذا تنقص منكم لله تعالى، معناه أن الله يجهل الأمور المستقبلة فيمدحهم ولا يعلم أنهم سوف ينقلبون وسوف يرتدون وسوف يكفرون بعد ذلك وسوف ينقضون بيعتهم. استدل المؤلف بهذه الآية في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عنهم. الذين بايعوا تحت الشجرة أكثر من 1400، ومنهم الخلفاء الراشدون والعشرة وأجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بايعوه، قيل إنهم بايعوه على أن لا يفروا، وقيل إنهم بايعوه على الموت، والمعنى متقارب. كأنهم يقولون: نبايعك على أن نقاتل إلى أن نقتل أو ننتصر ولو أدى إلى الموت، وعلى أننا لا نفر ولو قتلنا واحدا بعد واحد. فبايعه على ذلك، خذ الرضا، معناه أن الله تعالى رضي أعمالهم ورضي أقوالهم وعلم سعادتهم وعلم أهليتهم فصرح بأنه رضي عنهم. من العجائب، رأيت لبعض الرافضة في هذا الزمان رسالة بعنوان المراجعات، طبعها بعضهم تصويرا، لما ذكر هذه الفضيلة قال: اقرأوا ما قبلها، إن الله تعالى ذكر أنهم سوف ينتقمون. الله تعالى يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فيقول: هذا دليل على أن منهم من نكث. هل هذا صحيح؟ هل في الآية دليل على أن فيه من ينكث وعلى أن فيه من نكث؟ إنما هي الإخبار، أخبر الله بأن من نكث إنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بأن فإنما يوفي لنفسه، وليس فيها أن فلانا سينكث وأنهم نكثوا كلهم كما تقوله الرافضة، إنما فيها الإخبار بأن الذين يبايعونه فإنهم يبايعون الله. ثم أيضا ليس هي بيعة الرضوان، بل البيعة العامة، كل من جاء مسلما فإنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يخبرهم ويقول: أيها المؤمنون، الأعراب والحضار والصغار والكبار والنساء والرجال، أنتم تبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ولكن احذروا، إذا نكثتم فإن نكثكم على أنفسكم، وضرركم بهذا النكث يعود عليكم، فخذوا حذركم. معلوم أن هناك من بايع من الأعراب ثم نكث وارتدوا بعد إسلام، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فليست الآية يراد بها أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان ثبت رضا الله تعالى عنهم، فلا يمكن أن يسقط عليهم بعده أبدا، لأنه إذا أحل رضاه على قوم فلا يسقط بعده أبدا. ثبت أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولما كان في غزوة حنين وتقابلوا مع هوازن، وكان هوازن معهم نبال شديدة، فانهزم كثير من الصحابة، فعند ذلك أمر العباس بأن يصيح وينادي: يا أصحاب الشجرة. فلما سمعوا ذلك قالوا: لبيك لبيك، ولووا أعناق رواحلهم، وجاءوا مسرعين نحو الصوت، تذكروا هذه البيعة. لا شك أن هذا دليل على أنهم أوفياء بما عاهدوا الله تعالى عليه. كذلك هذه الآية في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها ثلاثة أنواع من الصحابة: السابقون الأولون، المهاجرون، والأنصار، والأتباع. من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أو من غير القرى، من غيرها من القرى إلى المدينة، والأنصار الذين هم أهل مكة أهل المدينة، الذين أسلموا من أهل المدينة ونصروا الله تعالى ورسوله، والذين اتبعوهم بإحسان. قيل إن المراد الذين أسلموا بعد الفتح، وقيل الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، وقيل المراد الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، يعني ساروا على طريقتهم وتمسكوا بسنتهم. فهؤلاء من أتباعهم الجميع، هؤلاء المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ما أعظمها من فضيلة رضا الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت الله تعالى رضاه عنهم. إذا من أثبت الله رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله. لا يمكن أن يثبت الله أنه رضي عنهم وهو يعلم أنهم سيسخطون ربهم فيما بعد ذلك، لا يمكن. لم يوجب للتابعين إلا بشرط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، لم يكن اتبعوهم فقط بل بإحسان، فأوجب للمحسنين من أتباعهم الرضا. فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم لم يكن بالإحسان ولم يكن حريا بالإحسان، فلا مدخل له في ذلك. الذين جاءوا من بعدهم ولكنهم يتنقصونهم ويعيبونهم ويقدحون في خلافتهم، لا شك أن مثل هؤلاء لم يتبعوهم بإحسان بل اتبعوهم بإساءة، أساءوا صحبتهم وأساءوا سمعتهم وسبوهم وتنقصوهم، فأين هم من الإحسان؟ ليسوا من أهل الرضا. يقول: ومن غابه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه. الذي يغيبه مكانهم فهو كافر. دليل ذلك هذه الآية في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، وصفه بصفات أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هكذا مثلهم الله، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فنقول: أنت الذي غاضوك والذي وقع في قلبك حقد عليهم، لا تأمن أن تدخل في هذه الآية، فإنه يغيظ بهم الكفار، فإذا غاضتك مواقفهم فلست من المؤمنين بل أنت من الكفار يخاف عليه. هكذا من غاضه مكانه من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه وهو الكفر. أخبر بأنه جعلهم غيظا للكفار. قرأت لبعض متأخر الشيعة لما ذكر هذه الآية، قال: إن الله تعالى يقول في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. يقول: إن من للتبعيض، فيدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلة قليلة منهم، وأما الباقون فليسوا ممن وعدهم الله. سبحان الله، هكذا يقول هؤلاء الرافضة، وهو أنهم يجحدون الفضائل. نسوا أول الآية، تناسى أول الآية التي فيها أن الله أخبر بأنهم رحماء بينهم وأشداء على الكفار، وأنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، وأن سماهم في وجوههم. فقوله منهم ليس المراد التبعيض، وليس المراد أن الذين يستحقون العمل الصالح جزء منهم يسير. ثم يقال أيضا: ما الذي دلك على أن هذا التبعيض يخرج الخلفاء الراشدين؟ الخلفاء أولى بأن يدخلوا في هذه الآية. ثم ذكر آية أخرى، قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. في هذه الآية ذكر الله أنه يستخلف. في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. منكم، الخطاب منكم، لا شك أنه يدخل فيه الصحابة، ليستخلفنهم في الأرض. أليس الله تعالى استخلفهم في الأرض؟ نعم، استخلفهم في هذه الجزيرة، واستخلفهم في البلاد الإسلامية كلها التي دخل فيها الإسلام. وثبت أن أول الخلفاء هو أبو بكر ثم الخلفاء بعده، ليستخلفنهم الأرض. خاطب بقوله منكم، من ولد الآن ومن هو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الثلاثة حصلت في عهد أبي بكر وعمر والخلفاء بعده، استخلفهم في الأرض وكانت خلافتهم راشدة. وكذلك مكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم بأن اتضح لهم الإسلام وشرحت تعاليمه وعرفوه حق المعرفة، وتبين لهم كيف يعبدون ربهم، وتبينت لهم التفاصيل التي فرضت عليهم. مكن الله تعالى لهم دينهم، ثم أزال عنهم المخاوف والأحزان التي كانت تعتريهم عندما كانوا في الجاهلية، فأصبحوا آمنين لا يخافون. أبدلهم الله تعالى بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزة، وبعد القلة كثرة، وبعد الضعف قوة، حتى تمكنوا وحتى مكنوا إخوانهم من المؤمنين، فصاروا يعبدون الله تعالى على بصيرة، فتحققت هذه الوعود الثلاثة ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولقد وافوا بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وافوا بذلك رضي الله عنهم. مكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان، مكن لهم الدين، وعد الله الآمنين يغزون ولا يغزون، يعني صاروا بذلك آمنين، صاروا يغزون الناس ولا يتجرأ أحد أن يغزوهم، يخيفون العدو ولا يخيفهم عدو من الأعداء. الأعداء ولو كانوا بعيدين ترجف قلوبهم إذا سمعوا أن المسلمين قد توجهوا إليهم، يقع في قلوبهم الرعب الذي ذكر الله في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب. ثم ذكر أن الله تعالى قال للذين تخلفوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي ندبهم فيها في غزوة تبوك، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذه نزلة المنافقين، وذلك لأن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لما أنهم تخلفوا وبعد ذلك استأذنوه للخروج مرة، قال لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج النادو لم يأذن لهم، فأنزل الله تعالى الآيات التي في سورة الفتح، سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل تتبعون كذلك قال الله من قبل. فالمخلفون هؤلاء أعراب تخلفوا عن غزوة تبوك، عن غزوة خيبر، وعن بعضها غيرها من الغزوات. فعند ذلك لما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج ويصيب من العدو يصيب مغنما، قالوا ائذن لنا أن نتبعك. الله تعالى قد منعه، قد قال له قل لن تخرجوا معي أبدا، قل لن تقاتلوا معي لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فهذا الكلام أمر من الله أنه يمنعه من الخروج، فقال لهم إن الله تعالى قد منعكم، وهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، فقال لن تخرجوا معي أبدا كذلكم قال الله تعالى من قبل، يعني هذا كلام الله تعالى الذي أمر بأن لا تخرجوا. فقالوا بل تحسدوننا. ثم قال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعذبكم الله عذابا أليما، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذه الآيات الأعراب أعراب لم يكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإذا رأوا أن المسلمين سوف يغنمون طلبوا أن يخرجوا معهم حتى يقاتلوا معهم، وإذا خافوا أنهم لا يغنمون تخلفوا وقالوا ذلنا حتى لا نخرج ولا فإننا منشغلون وإن بيوتنا عورة ونحو ذلك. فالذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ما أوجب لهم بطاعته إياهم الأجر بترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله بخلافتهم، بمعنى أن الله تعالى أمرهم بقال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. متى دعوا؟ من الذي دعاهم؟ أبو بكر ثم عمر. ستدعون إلى القتال إلى أولي بأس شديد، فدعاهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان ذلك دليلا على أن خلافة أبي بكر حقا وكذلك خلافة من بعده. نسأل الله ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. إذا ثبتت خلافتهم أو خلافة واحد منهم انتظمت خلافة الأربعة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم بارك الله فيكم في من يقول إننا لم نرى شيئا يسوءنا من الرافضة فهم يظهرون لنا خلقا حسنا وتعاملا طيبا وهم ليسوا كما تقولون وتحذرون، وخصوصا أن بعضهم إذا سئل عن بعض ما ينسب إلى الرافضة ينكر ذلك، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
معلوم أن الرافضة حدثوا في وسط القرن الأول، ولكنهم كانوا قلة ثم صاروا يتمكنون ويزدادون قوة إلى أن صار لهم مكانة، ولكن كانوا طوال هذه القرون أذلة لم يتمكنوا، ولما رأوا أن هذا لابد أنهم يختلطون بالناس رأوا كتمان أمرهم، ورووا عن جعفر الصادق أنه كان يقول التقية ديني ودين آبائي، فصاروا يتعاملون معنا بالتقية، بمعنى أنهم إذا لقوا أهل السنة أخذوا يمدحون السنة وأخذوا يترضون عن الصحابة وأخذوا يمدحونهم، ولكن قلوبهم ممتلئة غيظا وحقدا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فيتصفون بصفات المنافقين. هذه عقيدتهم، وأدلة ذلك كثيرة والواقع يشهد بذلك. فإذا قرأنا في كتبهم التي فيما بينهم وجدناهم يصرحون بمعتقدهم، يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويحملون الآيات ما لا تحتمله، فيقولون في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، هكذا يقولون. ويقولون في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، قالوا يدا أبو لهب أبو بكر وعمر، يداه أبو بكر وعمر، فيقولون هكذا يحملون الآية عما تحمل. ويقولون في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون البقرة هي عائشة بنت أبي بكر، إن الله أمر بقتلها، هكذا يقولون. ثم تأويلاتهم في كتب تفاسيرهم أمرها عجائب، لهم تفاسير، ولكن أكثر تفاسيرهم التي في إيران وفي العراق يخفونها ويكتمونها، ولكن بعد أن طبعت لم تعد خفية. فنحن نقول إذا رأيتم وعلمتم أن هؤلاء من الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة فخذوا حذركم منهم وكونوا على حذر، وذلك لأنهم يضمرون العداوة لكل أهل السنة ويودون أن يفتكوا بهم بكل ما يستطيعون، وتتقطع قلوبهم حسرات وغيظا على كل من أهل السنة، ويحبون أن يوصلوا إلى أهل السنة ما يستطيعونه من الأضرار. والشواهد كثيرة والحكايات عنهم في ذلك كثيرة، حتى أن بعض الإخوان في مكة ذكر أنه كان بجوارهم في الموسم بعض من الجعفرية يقول: فكنا إذا خرجنا وهو خارج نحو المسجد ولقيناه فصافحناه بأيدينا رجع يغسل يديه، يعني أيدينا، يعتقد أن أيدينا نجسة فيرجع يغسلها حتى لا يصلي بهذه النجاسة، في زعمه أن أيدينا نجسة. يعني المفائد التي نقلت عنهم كثيرة. لأن أيدينا نجسة والمكائد التي نقلت عنهم كثيرة. إذا قدر مثلا أن فيهم من هم قريبون من الحق فإننا نجادلهم ونبين لهم، فإذا هداهم الله تعالى ورجعوا وتركوا مذهبهم فلا بأس. قد رجع كثير من شبابهم لما رأوا الأمور التي في مذهبهم والتي تضحك المجانين، عرفوا بذلك بعدهم عن الصواب.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: تظهر بين فترة وأخرى صيحات تنادي بالتقريب بين الرافضة والسنة، فما توجيهكم لذلك حفظكم الله؟
صحيح، هذا كان في أوائل القرن الرابع عشر، يعني في حدود سنة 1310 إلى حدود سنة 1350، كان الرافضة الذين في إيران والذين في العراق يتصلون بأهل مصر وبأهل الشام ويحاولون التقريب ويقولون نحن مسلمون، ثم يذكرون خصالهم التي يتمدحون بها ويقولون لماذا نتفرق، لماذا يحصل هذا التفريق بيننا وبينكم، أنتم مسلمون ونحن مسلمون، ما الفرق بيننا، هكذا يقولون. ثم انتبه لهم بعض العلماء وانخدع بهم كثير من علماء مصر وقالوا إنهم إخواننا وإنهم مسلمون. الذي انتبه لهم محب الدين الخطيب رحمه الله، وذلك لأنه عندما نظر إلى ما يدعون إليه، هذا التقريب ما هو التقريب الذي تريدونه، نظر إلى أنهم يجتذبوننا إلى أن نصير مثلهم، إلى أن نتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ونسبهما، وكذلك أيضا نتبرأ من الصحابة ونطعن فيهم وما أشبه ذلك، ونرد كتب الصحيح ونتبرأ منها، هذا هو التقريب الذي يريدونه. فعند ذلك ألف رسالته المطبوعة التي صارت غيظا لهم وسمها الخطوط العريضة. ولما أنه فطن لهم قال: هذا التقريب الذي يدعوننا إليه ليس هو تقريب تنازل منهم عن شيء من عقيدتهم، ما قالوا مثلا تنازلوا عن عقيدتكم ونتنازل عن عقيدتنا، ولا قالوا اتركوا بعضا من التشدد ونحن نترك بعضا من التشدد، بل قالوا ندعوكم إلى أن تتبرأوا من الشيخين وتتبرأوا من الصحيحين الذين فيهما أحاديث مكذوبة وتقولوا كذا وكذا، هذا هو التقريب الذي يدعونه. وانتبه له أيضا عالم رد عليهم يقال له ابن جبهان الذي له الكتاب المطبوع اسمه تبديد الظلام وتنبيه النيام، بيانا لما يدعون إليه من هذا التقريب، وبيان أن تقريبهم إنما هو دعوة لعقيدتهم، هذا هو الصحيح. نحن نقول: أهل السنة قبلكم، أنتم ما حدثتم إلا في آخر القرن الأول وما بعده، فإذا كان أهل السنة قبلكم فلماذا تدعونهم إلى شيء حادث، شيء متجدد؟ وإذا كان كذلك فنحن ندعوكم إلى التقريب، ندعوكم إلى التقريب. نحن نترضى عن أهل البيت الذين تترضون عنهم، أنتم تقولون أن نحن نحب أهل البيت ونحن كذلك نحب أهل البيت، ولكن لسنا مثلكم بمعنى أننا نعبد أهل البيت كما تعبدونهم. نحن نحب بقية الصحابة وأنتم تبغضونهم وتلعنونهم، أين التقريب؟ نحن نتمسك بالقرآن وأنتم تطعنون في القرآن وتدعون أن فيه تحريف وأن الصحابة خانوه وحذفوا منه أكثر من ثلثيه مما يتعلق بولاية أهل البيت وبفضائل أهل البيت، حذفوا منه أكثر من 10,000 آية على حد زعمهم. ينقلون أن جعفر الصادق كذب عليه 10,000 من الكذب، أنه كان يقول عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 3 مرات، والله ما فيه آية من مصحفكم هذا، عندنا مصحف فاطمة، أين هذا المصحف الذي يقولونه؟ فعرف بذلك أنهم أعداء الرداء، فلا يعتبروا تقريبهم الذي يدعونه.
وهذا يقول: ما قولكم أدام الله فضلكم في من يقول إن الرافضة أكثر وأبلغ شرا وبغضا من اليهود والنصارى؟
يمكن أن يكون هذا صحيحا، قد قال ذلك المتقدمون. فابن القيم يقول في النونية: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، ويدل على ذلك أفعالهم. وقد طبع كتاب يوجد مطبوع في المكتبات، وفيه المقاربة بين اليهود والرافضة، أن الرافضة قالوا كذا واليهود سبقوهم، وأن الرافضة قالوا كذا واليهود سبقوهم، وأن الرافضة واليهود اجتمعوا على مقالة كذا وكذا. ثم بتتبع التاريخ يعلم أن كل نكبة حصلت على الإسلام والمسلمين فسببها الرافضة. فمن ذلك القضاء على الخلافة للعراق وقتل الخليفة المستعصم الخليفة العباسي، سببها أن الرافضة تتمكنوا وكثروا في العراق وبالأخص في بغداد، وكان وزير الخليفة يقال له ابن العلقمي رافضيا خبيثا، كان يحب أن تنتقل الخلافة من آل العباس إلى آل علي، فهو الذي مكن اليهولاكو رئيس التتار إلى أن استخدع الخليفة وخرج إليهم. فلما خرج إليهم الخليفة قبضوا عليه وجعلوه في كيس وداسوه بالأرجل إلى أن مات. ثم بعد ذلك دخلوا بغداد، وماذا حصل؟ قتل فيها مئات الألوف أو ألوف الألوف، وسفكت فيها الدماء إلى أن لا أكاد أن لم يبقوا على أحد. هذه المصيبة كلها بواسطة هذا الخبيث الذي هو ابن العلقمي وغيره وغيره.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في من يطعن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ويقول إنها فجوة بين خلافة عمر وعلي، وأنه حملت الحمية على أن ولى أبناء عمه على المسلمين؟
لا شك أنه خليفة راشد من الخلفاء الراشدين، فأولا رضيه الصحابة وولوه، وثانيا أنه لم يبطل شيئا من الجهاد، بل الجهاد مستمر في عهده والغزو والفتوح متواصلة في عهده رضي الله عنه، وثالثا أن سيرته أتم سيرة، فهو الذي نسخ المصاحف وأرسلها إلى الآفاق وأمرهم بأن يقتصروا عليها ويقرؤوها، وكان أيضا في سيرته عابدا أشد العبادة، ضحوا بأشنط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وتحميدا. هذه سيرته في نفسه. أما كونه قرب أقاربه هذا ليس بعيب عليه، لا ينكر عليه إذا قرب مثلا بعض أقاربه كمعاوية، ومع أن معاوية ولاه قبله عمر رضي الله عنه على الشام، وكان حازما فيه قوة وفيه شجاعة إقدام وحصل في زمنه فتوح كثيرة، كذلك أيضا كونه قرب مروان بن الحكم وجعله كاتبا عنده لا يستنكر ذلك عليه، لكن الثوار من الأعراب هم الذين استنكروا هذا التقريب، أنه قالوا كيف تقرب ابن عمك هذا مع أن ما قربته إلا لأجل الحمية ونحو ذلك. فهو يقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص أقاربه من أهل من بني هاشم سهم ذو القربى، وأنا رأيت أن هؤلاء هم ذو القربى فلا ينكر عليه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل قراءة قصص الخلاف الذي حصل بين الصحابة في كتب السير هل هو مذموم أم لا بأس به، وما منهج السلف في ذلك؟
لا بأس بذلك مع الاعتذار عنه أنهم مجتهدون، وأن نكف عن كل ما شجر بينهم من الخلاف، ونقول أمرهم إلى الله تعالى، ونعرف أن منهم أن الحوادث هذه التي حدثت كثير منها لا صحة له بل هو مكذوب، والذي منه صحيح هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، تكثر في هذه الأيام الزواجات، فهل إجابة الدعوة لها واجبة، وهل الوجوب بمجرد الدعوة أم لا بد من موافقة المدعو، وما حكم الإجابة لمجرد الدعوة بالبطاقة؟
وردت أدلة في إجابة الدعوة، ولكن ذلك محمول على حالات خاصة، وهي إذا كان التخلف يسيء الظن بالمتخلف، إذا دعاك أخوك لطعام وليمة فتخلفت عنه وساءه ذلك وقالوا امتنع عن هذه الدعوة، ذلك دليل على أنه حاقد علينا أو أنه لم يرضى أو يبغضنا أو نحو ذلك. فلذلك قالوا الوجوب الذي ورد في حديث من لم يجيب الدعوة فقد أصلاه خاص ببعض الأزمنة وببعض الأمكنة، فأما هذه الأدعية التي هي إما بطاقات تفرق وإما نشرات أو نحوها، فأرى أن الإنسان إذا أجاب فلا بأس حتى يجيب أصحابه وإخوته، وإذا اعتذر أو كان له عذر فلا حرج.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، توفي أخ لي غرقا وعمره 4 سنوات ونصف في بركة لأحد أقاربنا، وكان برفقته والدتي وبعض إخواني أحدهم أكبر مني سنا، والسؤال هل هناك صيام بسبب موته، وعلى من يكون، على والدتي أم أختي أم صاحب المزرعة أم على والدي، وجزاكم الله خيرا.
معلوم أن الطفل الذي في السن الرابعة لا يملكه أبواه، لأنه كثيرا ما يتقلب وكثيرا ما يذهب ويجيء ويصعد وينزل، فلا يستطيع أبوه ولا أمه أن يتحكم فيه وأن يمسكاه، فأظن أنه لا كفارة على الأم لأنها لا تستطيع أن تملكه، ولا على الأب في كونه مثلا أحضرهما إلى هذه المزرعة، ولا على صاحب المزرعة الذي جعل هذه البركة مكشوفة، فكل منهم لم يصدر منه ذنب يستحق أن يدفع دية أو يصوم كفارة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، تراودني أحيانا بعض الشكوك في العقيدة، وأنا مقر ومؤمن ولله الحمد، ومن الذين يتأثرون ويبكون بقراءة القرآن، فأرجو من فضيلتكم التوجيه والإرشاد، وجزاكم الله خيرا.
ننصحك بأن تكرر أمر العقيدة، تقرأها مرة بعد مرة، وكذلك أيضا تقرأ الأدلة عليها التي ترسخها بالقلب وترسيها، وننصحك أن تكثر من قراءة القرآن، فإن العقيدة مأخوذة من أدلة القرآن والسنة، وننصحك بكثرة الاستعاذة من الشيطان والبعد عن وساوس الشيطان وأوهامه وتخيلاته، فلعلك إذا ابتعدت عن ذلك كله زالت عنك تلك الشكوك.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في صفوة التفاسير للصابون؟
هو كغيره من التفاسير، الصابوني معلوم أنه على عقيدة الأشاعرة، ولكن لكونه في هذا الزمان أو في هذه البلاد الذي ظهر فيه مذهب أهل السنة لم يستطع أن يفصح بعقيدته كما أفصح بذلك الأولون، كما أفصحوا بعقيدتهم من إنكار الاستواء وإنكار صفة العلو وإنكار الصفات الفعلية وتأويل الرحمة والمحبة والغضب والرضا وما أشبه ذلك تأويلا ظاهرا، وتأويل صفات الوجه واليد والساق وما أشبه ذلك، هو ينكر هذه الصفات وتأويله لها تأويل خفي لا يتفطن له. أما المتقدمون من الأشاعرة مثل الرازي والبيضاوي والنسفي ونحوهم فإنهم يصرحون بالتأويل ويردون ردا واضحا، وبكل حال فيه فوائد، ولكن الذي يكون جاهلا بأمور العقيدة ينبغي أن يتجنب ما فيه من الأمور التي فيها شيء من المخالفة في العقيدة، أو يقرأه على عالم حتى ينبهه على الأخطاء العقدية.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: نريد أن تتكرموا بارك الله فيكم بذكر فضل صيام التطوع بخاصة الأيام البيض لأنها تبدأ غدا.
معلوم أن الصيام عبادة من العبادات يحبها الله تعالى ويصطفاها لنفسه في قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على الصوم حتى يحب العبادة التي يحبها الله تعالى، وأقل شيء أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأفضلها أيام البيض 13، 14، 15، ففيها أخبر بأنها أيام البيض لكون لياليها بيض ونهارها بيض، فصيامها ورد فيه فضل: إذا صمت فصم من الشهر 13، 14، 15، وإن صام غيرها أجزأه ذلك. قد كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم 3 من أول الشهر، فإذا قيل له: ألا تصوم أيام البيض؟ فيقول: وما يدريني أني أدرك البيض. وبعضهم يفضل أن يصوم من كل أسبوع 2 الاثنين والخميس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما ويقول: إنها تعرض الأيام والأعمال فيهما، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فمن صام 2 والخميس أو صام أيام البيض أو صام 3 أيام من كل شهر، أو تقول عليه في أيام الحر مثلا وأجلها إلى الأيام التي يكون فيها الحر خفيفا، كل ذلك له أجر إن شاء الله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هو شاب ملتزم، يقول: وقعت في جريمة من كبائر الذنوب ولم يعلم بي إلا الله عز وجل، وأنا على ذلك نادم وأحس بأنني قد هلكت، فهل أدركتني بكلمة بارك الله فيك؟
ننصحك بأن تتوب فيما بينك وبين الله تعالى، فإن التوبة تنفى الذنب والندم توبة. فحقق شروط التوبة: أولا أنك تظهر الندم والأسف على ما وقع منك من هذه الكبيرة من هذا الذنب، وثانيا تعاهد ربك على أن لا تعود ولا يتكرر منك هذا الذنب في بقية حياتك، وثانيا تكثر الاستغفار وتكثر الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
نفعنا الله بعلمك وجزاك الله عنا خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان آخر ما قرأنا الحكم في من يبغض الصحابة، حيث حكم عليه بالكفر في قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه مكانهم من الله ومن غاضه سبقهم ومن غاضه فضلهم ومن غاضته مزاياهم خيف عليه أن يدخل في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. فيقال للذين قد غاضهم مكانهم، نقول لهم: قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، فإن الله تعالى قد رفع مكانة صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جعل لهم المحبة والمودة في قلوب المؤمنين، وقد حفظ بهم دينه، حفظ بهم هذا الدين، استخلفهم، جعلهم خلفا بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فحفظوا على الأمة الإسلامية الدين، حفظوا القرآن ودونوه من حفظهم وبثوه وكتبوه في المصاحف وفسروه للأمة وبينوه، وحفظ بهم السنة والشريعة، فحفظه على من بعدهم، جعل الله في قلوبهم المحبة للإسلام والمحبة لأهله، فنصحوا للمسلمين وبلغوهم الشريعة الإسلامية، وحرصوا على أن يكونوا دعاة إلى الله تعالى، فبذلوا في نصحهم لإخوانهم المسلمين النفس والنفيس، وتركوا بلادهم وأولادهم وأموالهم، وغزوا في سبيل الله وتعرضوا للقتل وتعرضوا للأذى وللتعب، كل ذلك لنصر الإسلام ولنشره في ربوع البلاد الإسلامية، وللقضاء على الكفر والفسوق والعصيان، وللقضاء على البدعة. فكيف مع ذلك يقال فيهم؟ وكيف يدعى بأنهم كفار وبأنهم مرتدون؟ إذا كانوا مرتدين وكفار ولم يبق على الإسلام منهم إلا أفراد قلة، فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟ من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ من الذي نقل لنا العبادات الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والبيع والشراء والتجارة والحلال والحرام والأحوال الشخصية والعقود والجنايات والآداب والأخلاق؟ ما نقلت إلا بواسطتهم. فإذا كانوا كفارا فإن هذه تكون باطلة ولا نكون على دين، ولا يكون هناك دين إسلامي. فالذين طعنوا في القرآن وادعوا أنهم حذفوا منه الثلثين أو أكثر، معناه أن الله ما حفظ على الإسلام على الأمة إسلامهم فلا قامت الحجة، ما قامت الحجة على المتأخرين، مع أن الله تعالى يقول ولله الحجة البالغة. فإذا لم يكونوا ثقة عدولا فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟ إذن لا نكون على إسلام صحيح. وكذلك حفظ السنة حتى دونت في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وفي المجاميع وفي الكتب السنية حفظها حتى دونت ورويت عنهم بالأسانيد الصحيحة. فإذا كانوا كفارا أو مرتدين فمعناه أن هذه الثروات الكبيرة التي هي هذه الأحاديث النبوية غير صحيحة، لأنها نقلت عن هؤلاء الذين هم مرتدون على حد تعديل خصومهم، فبطلت بذلك السنة بأكملها. لا شك أن هذا طعن كبير في هذه الشريعة الإسلامية. ثم إذا اتفقنا على أن الله تعالى حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن هذا القرآن الذي حفظه إنما جاء بواسطتهم. ثم نقول هذا القرآن أصبح محفوظا وأصبح متعبدا بتلاوته، فلا بد أن يكون كله حجة وكله دليل، فيستدل به على فضلهم. فقد ذكر الله تعالى فضلهم ونوه بمقامهم في عدة سور قرآنية، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. ففي سورة المائدة قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وفي آخر سورة الأنفال قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إلى آخر السورة، كل ذلك في مدحهم. وفي سورة التوبة قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إلى قوله إلى قول الله تعالى لقد رضي الله، إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكذلك قوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وهكذا قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. من هم؟ 40,000 من الصحابة اتبعوه في ساعة العسرة، أي في غزوته إلى تبوك. هؤلاء قد تاب الله عليهم ورضي عنهم. وكذلك قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكذلك قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وكذلك قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى قوله والذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن نقوله ونرجو أن نكون من المعتقدين له. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحقد والحسد والبغض، فمن كان في قلبه غل لهم فإنه شقي ليس من أتباعهم حقا. وهذه الآيات في سورة الحشر في من يستحق الفيء، فإن الآيات في تقسيم الفيء، يعني الفيء يكون للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فالذين جاءوا من بعدهم يدعون على الصحابة ويكثرون من آمن قبلهم ليسوا من أهل الفيء ولا يستحقونه، هكذا استنبط الإمام أحمد رحمه الله. ثم إن المؤلف استنبط من بعض الآيات خلافة الخلفاء، فمن ذلك الآية التي في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه الآية في قوله منكم لا شك أن الخطاب واقع للصحابة، وأن الصحابة هم الذين استخلفوا في الأرض ليستخلفنهم في الأرض، شهادة لهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. ثم وعد لهم بثلاثة أشياء: ليستخلفنهم في الأرض، وهذا قد حصل كما استخلف الذين من قبلهم. الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهذا قد حصل. الثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وهذا أيضا قد حصل، أن الله تعالى بدلهم بعد خوفهم أمنا فأمنوا بعدما نشروا دين الله تعالى وانتشر الإسلام في أطراف البلاد، أمنت البلاد فأصبح الناس إخوانا لا يعرض أحد لأحد، يسافر الرجل وحده ولا يعرض له أحد، وقد بشرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ترى الضعينة ترحل من عدن حتى تطوف بالبعيد، لا تخاف إلا الله. عدن في أقصى اليمن كما هو معروف، وجد ذلك في عهد الصحابة. الضعينة هي المرأة تركب على بعير، ولو كان مثلا أنها منهية عن السفر، ولكن معناه أنه وجد آمن حتى لو سافرت وحدها لو رجعت إلى أهلها دون أن تخاف على شيء أبدا. وهذا واقع أيضا. وبكل حال فهذا قد تحقق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبدأه، ثم بعد ذلك تمامه في عهد الصحابة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. ثم إن الله تعالى أخبر المنافقين أو أخبرهم المنافقون الذين أسلموا ظاهرا ولم يؤمنوا باطنا وتخلفوا عن غزوة تبوك، وعاتبهم الله تعالى بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ثم أخبر بأنهم سوف يطلبون الخروج حتى يبدلوا كلام الله، سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا قول الله، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ثم قال بعد ذلك: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. متى دعوا؟ دعوا في عهد الصحابة، دعوا في عهد الخلفاء الراشدين. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهذا حصل في عهد الخلفاء، أن الخلفاء رضي الله عنهم دعوا هؤلاء الأعراب وغيرهم من المتخلفين، فمنهم من أطاع ومنهم من لم يطع. وعد الله الذين أطاعوا بأن يثيبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وتوعد الذين تولوا بأن يعذبهم عذابا أليما. فتحقق هذا الوعد في عهد الخلفاء الراشدين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خيار، خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه. بقي منهم بخلافة الخلفاء ما أوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب، إذن من الله بخلافتهم. لا شك أن هذه أدلة واضحة على خلافتهم، وكذلك أدلة على فضلهم. فيعتقد المسلم أنهم خير الأمة، لا يكون مثلهم بعدهم، خير قرون الأمة. زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني، أو القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا شك أن هذه التزكية واقعة على الصحابة، القرن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة خير من الذين بعدهم من تلامذتهم وأولادهم، يعني من حيث العموم. ولأجل ذلك اتفق العلماء على عدالتهم. فإذا روى الحديث صحابي لم يسألوا عنه، بل يقولون مقبول، الصحابة كلهم عدول، لا نتردد في أحد منهم، وذلك لأن الله تعالى زكاهم في هذه الآيات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه التزكية تسبب قبول رواياتهم، وتسبب أيضا الترحم عليهم. هذا ما يعتقده كل مسلم، ولا عبرة بمن انحرف عن الصحابة رضي الله عنهم. ذكر الشيخ الإسلام أن أهل السنة وسط في الصحابة بين غلاة وجفاة، ولكن في الحقيقة أن الغلو والجفاء كله في الرافضة، فإنهم غلوا في حق علي وذريته، وجفوا في حق الباقين. فغلوهم في علي وذريته الذين يسمونهم أهل البيت أن دعوهم من دون الله وجعلهم مقبولي الرواية، وعلقوا عليهم ما ليس لهم. وجفاؤهم في حق الباقين التكفير والتضليل والتنديد بهم، مع أن الخوارج أيضا قد جفوا في حق علي وكفروه، وكذلك كفروا أكثر الصحابة الذين معه، بل أكثر المسلمين، وادعوا أنهم مرتدون. وذلك لأن الخوارج يكفرون بارتكاب الذنب، فصار الخوارج جفاة في حق علي وذريته، والرافضة غلاة في حقهم وجهاة في حق بقية الصحابة. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمر بالنداء للجمعة دون أمر، ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين، ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال تعالى يختص برحمته من يشاء.
يقول ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. ورد حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وذلك لأن هذه الكلمة عنوان الإسلام، من قال هذه الشهادة اعتبر داخلا في الإسلام، من شهد شهادتين اعتبر من أهل الإسلام، ولكنه بعد ذلك يطالب بتكملة الشهادتين. كان في أول الأمر الذين يتقدمون في الإمامة في صلاة الجمعة وصلاة العيد وكذلك الصلوات المكتوبة قد يكونون هم ولاة الأمر، يكون الوالي كأمير البلدة أو نائبه أو نحوهم هو الذي يتولى الخطابة ويتولى الإمامة، فيتحرج بعض المسلمين عن الصلاة خلفه إذا كان عاصيا، والمعاصي التي كانت في ذلك الزمان معاصي عادية أشهرها شرب الخمر، يعني كثير من الأمراء كانوا يشربون الخمر كما أثر ذلك عن بعض خلفاء بني أمية وكذلك نوابهم، وكذلك كثير من خلفاء بني عباس ونوابهم وأمرائهم أنهم يتعاطون الخمر ويبيتون عليه، فهذه معصية. وكذلك أيضا من المعاصي المشتهرة الغناء، كانوا يتخذون القينات لأجل الغناء، يشترون القينة التي هي مغنية ويزيدون في ثمنها لأجل الغناء، ويحضرون لها الطبول والأعواد حتى يستمعوا إلى ضربها ويستمعوا إلى غنائها ويطربون لذلك. هذا مشتهر أيضا في أولئك الأمراء ونحوهم، ومن المعاصي أيضا أنهم مع كونهم يتولون الصلاة بالجماعة تأخير الصلاة عن وقتها، وبالأخص صلاة الظهر وصلاة العصر فيؤخرونها عن وقتها، ومع ذلك فإنهم يؤدونها، لم يكونوا يتكاسلون عنها ويتركونها، وإنما ينشغلون إما بشهواتهم وإما بنوم وراحة إلى أن يتأخر وقت الظهر فلا يصلونه إلا قرب العصر، ووقت العصر فلا يصلونه إلا نصف ما بعد العصر. هذه هي أشهر المعاصي التي اشتهرت عن كثير من أولئك.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.